السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شهدت البلاد في الأيام الماضية عددا من الحوادث الدامية التي ذهب ضحيتها الكثيرون من القتلى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله عنده من الشهداء، وخلفت الكثير من الجرحى. وواجب الجميع أن يواسي أهل هؤلاء ويعزيهم بما عز به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في موتاهم، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبروا ولتحتسبوا. وينبغي ومن حق هؤلاء الجرحى على إخوانهم ألا ينسوهم من صالح دعائهم، أن يشفيهم الله عز وجل شفاء لا يغادر سقما، وأن يذهب عنهم ما هم فيه. وينبغي علينا جميعا أن نتدبر فيما يقع بيننا، ولنبحث عن مسؤولية كل أحد عن هذه الأمور. وإذا تدبرت وجدت أننا قد وقعنا في بلادنا في كثير من الأمراض الاجتماعية التي لو كنا نفهم الإسلام فهما صحيحا، ولو كنا نطبقه تطبيقا صحيحا، لما وقعنا فيها. ستجد أننا وقعنا في مرض الإهمال، وهو مرض لا يكاد ينجو منه أحد منا على مستواه الشخصي وعلى مستوى مسؤولياته الوظيفية ومستوياته الاجتماعية، وأفدح منه مرض الرشوة الذي يتعمد الإنسان فيه الضرر من أجل مصلحة شخصية، ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل، ومن أجل أكل السحت. ويتكامل مع هذين المرضين مرض ثالث، وهو ما يسمونه بالسلبية، وهو يسمى في دين الله تبارك وتعالى بترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذه الأمراض إنما تجذرت في الأمة عبر تاريخ طويل من هدم شخصيتها الاجتماعية، ومن غياب العمل بالدين وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى، ومن تحطيم المفهوم الشامل لدين الله عز وجل. فقد قاتلوا وما زالوا يقاتلون في أن يحصروا الدين في علاقات، في العلاقة بين العبد وربه، فغاب الدين كمحرك وباعث ومراقب لضمائر الخلق. يتحدثون عن الضمير أين هو، وقد قتلوا ما يوجد هذا الضمير، فإن هذا الضمير كما يسمونه هو نوع من المراقبة لأمر خفي بعيد عن المراقبة الظاهرة التي تتمثل في الأجهزة الرقابية والتنفيذية التي ضربها هي الأخرى هذه الأمراض، فصارت لا تراقب أحدا ولا تكتشف أمراضا ولا تعالج شيئا. ولكن على أي، فإن الجميع يعترف بأنه حتى وفي أزمنة قوة الدول وعنفوانها وقوة أجهزتها الإدارية والرقابية، فإنه لابد أن يبقى لدى كل أحد رقابة داخلية يسمونها بالضمير. هذه الرقابة الداخلية توجد عند من يطبق شرع الله تبارك وتعالى بأعظم ما تكون، فهو يعلم أنه في كل لحظة وفي كل سكنة أنه إن لم يكن يرى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يراه، ويعلم أنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى وموقوف بين يدي الله عز وجل. ولكنهم لأغراض لديهم ولأن الأبواق الإعلامية كانت تريد أن تقتل تلك الروح الإسلامية، فقد عاد الضرر في الدنيا قبل أن يعود في الآخرة. لم يعد لدينا باعث يحرك ضمائر الخلق، ولم يعد لدينا تلك المراقبة، ونحن نريد أن نعود مرة أخرى، ونحن نعيد بناء مجتمعاتنا، وتأتي هذه الكوارث لكي تكون جرس إنذار يتذكر به الجميع. نعم، نحن بفضل الله تبارك وتعالى، وسنظل نكرر أن شعوبنا رغم ما هي فيه من تخلف تقني، ورغم ما هي فيه من انحدار أخلاقي، إلا أنها ما زالت أفضل بكثير من غيرها، إلا أن ما بقي عندها من حبها لدينها وما بقي عندها من فهمها لتعاليمه ما زال حافظا لها من الانزلاق في كثير من الأمراض الاجتماعية الأكثر خطرا والأكثر فتكا. ولكننا في ذات الوقت علينا أن نعترف بما عندنا من أخطاء، وعلينا أن نسعى جميعا إلى أن نعالج هذه الأخطاء. علينا أن نعترف أن مجتمعاتنا تعاني كثيرا جدا من هذه الأمراض الاجتماعية. نريد أن نعالجها من منطلق أننا مسلمون، من منطلق أننا نؤمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. علينا أن نعرف كيف حفزنا دين الله تبارك وتعالى ألا نترك لهذا الإهمال مجالا، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فأين نحن من هذا؟ وأنظر هنا إلى أن القضية ذكر عملا منكرا، أي عمل كان، في أمر شخصي أو في أمر جماعي، في أمر عظيم أو في أمر حقير، طالما أنك أردت أن تعمل ذلك العمل وطالما أن لك فيه غرض فينبغي أن تتقنه على الوجه الأكمل. كانوا قديما يعلمون الأطفال في مدارسهم في سنواتهم الأولى نماذج من هذه التعليمات ونماذج من هذه الأوامر حتى تحفر في القلوب حفرا. ولكن كما ذكرنا، محاولة تهميش الدين وإخراجه من القضية برمتها أفقد الأمة القاطرة التي تقودها، أفقد الأمة البواعث التي تحرك كوامنها والتي تربي فيها الرقابة الذاتية على أنفسها. نحن حينما نفجع بمثل هذه الحوادث ونصطدم بمثل هذه الكوارث، فإننا مع اتخاذ التدابير العاجلة التي ينبغي أن تتخذ، ولكننا في ذات الوقت على كل واحد منا أن يتذكر أن له دور في العلاج. نحن نريد أن نعيد على مسامعنا وعلى قلوبنا، وأن نعيد في أذهان وأسماع أبنائنا، وأن يتطوع من يتطوع بأن يكتب مثل هذه التوجيهات الإسلامية، يكتبها في أماكن العمل، لا سيما تلك الأماكن التي يكثر فيها الخطر والتي يمكن أن تتحول إلى أدوات قتل. نريد لكل من يتصدى لعمل من هذا النوع أن يتذكر وأن يذكره غيره بأن الله تبارك وتعالى يحب منه أن يتقن عمله، وأن هذا لا علاقة له براتب ولا بأجر. هذا نعم يطالب بكل هذا، ولكن بعيدا من أن يجعل أنه إذا كان له مطلبا أن يجعل هذا نظير هذا الإهمال، لا سيما الإهمال في شيء يمكن أن يتحول إلى أداة قتل كما ذكرنا، فهي جريمة في غاية النكارة. انظر إليه صلى الله عليه وسلم أيضا يربي في الناس جميعا أن يستشعروا تلك المسؤولية. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. في بعض الروايات: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. إنما كان مقصوده صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث أن يستشعر كل أحد يتولى عملا أنه أن يتقنه كما بين في الحديث الآخر، وأن يتقنه من منظور أنه راع. والراعي هذه كلمة تنمي في النفس الشعور بالمسؤولية، كما يرعى الراعي الغنم، انظر إليه هو مسؤول عنها من ألفها إلى يائها، لا ينبغي أن يتعلل بأن ها هنا طعام وفير وها هنا ليس طعاما وفيرا، وها هنا ماء صالح وها هنا ماء غير صالح، وها هنا ذئب وها هنا خطر وها هنا. كل هذا هو مسؤول عنه، كل هذا هو يحتاج إلى أن يبحث عن أفضل الأحوال فيه، هو المطالب بهذا لا أحد غيره، طالما أنه كان في موقع المسؤولية. وموقع المسؤولية بدأه صلى الله عليه وسلم من الإمام العام الذي هو مسؤول عن الأمة بأسرها هو راع، وعن الخادم في مال سيده هو راع. أي أن القضية لا ينبغي لأحد أن يحقر نفسه أو أن يستصغر دوره، ثم يأتي من جراء هذا أن يهمل في ذلك الدور. ففي أي دور يؤديه ولو كان خادما يكلف بأن يحفظ مالا فهو راع على هذا المال. وقد جمعت سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو إمام للمسلمين جميعا، بينه وبين راعي غنم، لننظر معنى الرعاية. يمر رضي الله عنه على راعي غنم فيقول له: يا راعي الغنم. فقال له: نعم يا راعيها، يا راعي الأمة بأسرها. قال: إن هناك أرضا هي أخصب من تلك التي ترعى فيها، فاذهب فرعى فيها. ثم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤوليته كراع عام وجد أن منها، وإن كان هو غير متفرغ لها، ولكن طالما أنه وهو في طريقه قد اكتشف أمرا يمكن أن يوجه به راع غنم يرعى غنما لرجل ولمال خاص لا يدخل ضمن ولايته، ولكنه نصحه. هذا هو معنى الرعاية في مفهومها البسيط. ومن ثم استخدم النبي صلى الله عليه وسلم وصف الراعي لكي يستشعر كل أحد يوضع في موضع المسؤولية أنه لا يسعه أن يلقي بها على غيره، كما أن راعي الغنم لا يمكن أن يحتج بوجود الذئب، ولا يمكن أن يحتج بوجود كذا، وإنما نعم إن كان فعل كل ما في وسعه ثم أتاه الذئب فهذا قدر. والمسلمون بفضل الله تبارك وتعالى من أصبر الناس على أقدار الله المؤلمة. ولكن قبلها هل بالفعل كانت هناك الرعاية الحقيقية من الأمير إلى الغفير؟ فإذا وجدت تلك الرعاية ثم جاء الخطر أو جاء الضرر أو وقعت المصيبة فهو أجدى بأن نصبر عليها، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نقدر على هذا. ولكن أين محاسبة أنفسنا على هذا؟ الراعي هو الذي يهتم بشأن رعيته لا يترك منها شيئا، وهو الذي يحفظ تلك الرعية ويحتاط لها من أخطارها ومن أضرارها، ويطلب ما مصلحتها ويدفع عنها ما يضرها. هل يستشعر كل أحد أنه إن كان خادما عند سيد يوكل إليه عملا ولو يسيرا أن ذلك العمل هو من الرعاية، وأنه مسؤول عما استرعاه الله عليه، مسؤول عما استرعي عليه؟ وهذه المسؤولية مسؤولية مزدوجة، مسؤولية في الدنيا أن يسأل هل أحسن إلى رعيته، هل أحسن فيما استرعاه الله عليه، ومسؤول عند الله تبارك وتعالى. ينبغي على كل أحد إن كانت المسؤولية في الدنيا غائبة لسبب أو لآخر، فإنه لا ينبغي قط أن يغيب عن ذهنه أن ثمة مسؤولية عند الله تبارك وتعالى. ولذا دخلت كل هذه الأعمال وإن دقت في معنى الأمانة التي سوف يسأل عنها العبد يوم القيامة، والتي ينبغي عليه أن يفكر ألف مرة قبل أن يتولى أمانة من الأمانات. هذا أبو ذر رضي الله عنه، وهو من هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله ألا تستعملني؟ وإنما جاء سؤاله لكي لا رغبة في الإمارة، ولكن لما وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أقواما كثيرة، ومنهم من هو دونه في السن، ومنهم من هو دونه في العلم، ومنهم من تأخر إسلامه عنه، فأراد أن يبحث عن السبب، فإن كان شيئا يمكن أن يستدركه أو عيبا يمكن أن يصلحه فليفعل من أجل إصلاح ذلك العيب لا لشيء آخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف. أجابه مباشرة عن السبب، ضعيف في بدني وضعيف في حزمي. قال وإنها أمانة، ولاية أمر عام أمانة، وانظر وإنها يوم القيامة حسرة وندم. أمانة تساوي أنها يوم القيامة حسرة وندم، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا شبيه قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كأن الأصل هو الخسران من كثرة ما يتساهل الناس ولا يعرفون أن عليهم أن يؤمنوا وأن يعملوا الصالحات وكذا، وكأن الأصل في من يتولى عملا، وكما ذكرنا هذا لا يقتصر على الإمامة العظمى أن يتولى أي عمل، الأصل فيه هي أمانة، وهي يوم القيامة حسرة وندام عندما يسأل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعندما يسأل سوف تكون حسرة وندام. إلا الذي أخذها بحقها حينما تصدى للعمل كان بالفعل متقنا له. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فكان متقنا ثم كان أمينا في الأداء، فحينئذ ينجو من الحسرة والندامة. إلا من أخذها بحقها فكان ابتداء متقن للوظيفة التي تصدى لها. كم من الناس الآن يحاول أن يتصدى لوظائف لا يحسنها، طلبا لأجر مرتفع، بل تجد في كثير من الوظائف ومعظم الوظائف التي يأتي منها الكوارث ربما تكون ضعيفة الأجر، ولكن يحرص الناس عليها لمزايا معينة في التثبيت ونحو ذلك، ثم ولأن أجرها ضعيف وقد كانوا يعرفون قبل أن يحرصوا عليها وقبل أن يتقدموا لها وقبل أن يتقاتلوا عليها، بل قل وقبل أن يدفعوا رشوة من أجلها، كانوا يعرفون ذلك كله، ولكنهم يأخذونها بغير حقها ولا ينون منذ اليوم الأول أن يؤدوا الذي عليهم فيها. فإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذه الروح ينبغي أن تسود، وينبغي أن نرددها كثيرا في مساجدنا وفي طرقاتنا وفي أحاديثنا. نريد أن نعود مرة أخرى أننا نعرف أننا سنسأل أمام الله قبل أن نسأل في الدنيا، في عن كل من يتولى أي عمل من أعمال المسلمين، لا سيما الأمور الخطرة التي يمكن أن تؤدي إلى القتل، تنظيم وسائل المواصلات لا سيما القطارات، معايير السلامة في الإنشاءات والمباني وغيرها، وكل هذه أمور الخلل فيها يؤدي إلى إزهاق الأرواح. وقد وانظر إلى ما شرعه الله تبارك وتعالى في أمر القتل الخطأ، قل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وهدية مسلمة إلى أهله. فاستشكل البعض ذلك التغليظ في أمر الخطأ مع أن الشريعة بصفة عامة جاءت برفع الحرج والعفو عن المخطئ ورفع القلم عنه، فجاء ها هنا أن عليه كفارة مغلظة وعليه دية معا، وهذا في القتل الخطأ. قالوا تعظيما لشأن الأرواح، ولأنه متى غلظت العقوبة، وقد لا تسمى عقوبة، متى غلظ الجزاء المترتب على الفعل، هو نعم قتل خطأ، ولكن متى غلظ ذلك فإن هذا سوف يجلب أن الناس تحتاط أبلغ الاحتياط في كل ما يؤدي إلى القتل. غياب ذلك التشريع في حد ذاته أحد الأسباب، ولكن لا ينبغي دائما أن ننتظر أن يتحرك الغيب وأن يضع ذلك التشريع، ولكن لنتذكر نحن مخاطبون شرعا بأنه إذا تسبب أحد في قتل هذا الذي يخل بمعايير السلامة في بنائه فينهدم البناء فيقتل العشرات، يحتاج أن يدفع إلى كل منهم دية، 100 من الإبل تعادل اليوم أكثر من 500,000 جنيه، وكفارة على كل واحد منهم. غلظ عليك الشر المسألة حتى تفكر 1,000 مرة قبل أن تقدم على الإخلال، ومعظمها يكون إخلال بأشياء في غاية اليسر، توفير يسير في بعض المعدات أو اختزال لفترة البناء من أنه ينبغي أن ينتظر فترة كذا فينتظر فترة أقل فينشأ البناء من أوله وهو غير مستوفر الشروط وغير قادر على تحمل ما يستتبعه من أحمال أو نحوها، وكذا في أمور تسيير القطارات وغيرها. إذا كان الشرع قد غلظ في شأن القتل الخطأ استثناء من القاعدة العامة التي تصل أحيانا إلى أن المخطئ لا شيء عليه البت، ألا ترون في أمر الصيام أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه، يعني ولا حتى يعيد ذلك اليوم ولا يقطع صومه، أن الأمر فيه يسير، الأمر فيه تعبد، وطالما أن العبد قد نوى الصوم فعلا الله عز وجل كريم عفو كريم يحب العفو، ولكن لما كان الأمر متعلق بالأرواح كان التغليظ ها هنا في أن يجمع بين الكفارة وبين الدية، وأن تكون الدية على هذا النحو من الغلظ وهذا النحو من المشقة، وأن يكون عليه تلك الكفارة الشديدة التي متى عجز عن عتق الرقبة فإن عليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين حتى يتشدد الناس ويراعوا في كل ما يمكن أن يؤدي إلى القتل. أنت الآن تجد بعض الحوادث التي تمت هي أشبه بالانتحار، يعني الذي يهمل كان موجود في الموضوع وقتل كذلك كما حدثت في بعض هذه الحوادث التي لا شك أن الجميع يعرفها، سائق سيارة وقد أغلق المزلقان بالفعل ويريد أن يعبر من مكان غير ممهد لكي تأتي حجر ويوقفه فيأتي القطار يدهسه هو من معه ولا يعفيه هذا من المسؤولية، مع أنه قد مات وجنى على نفسه، وما فعله أشبه بالانتحار، وهو جان على من معه ممن كانوا معه في هذا الموقف. تحتاج الأمة إلى أن تعالج مرض الإهمال بأن تتذكر بأن الله تبارك وتعالى أمرها بالإتقان في كل شيء والإحسان في كل شيء، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الغير، وما يتعلق بمصلحة الغير هو نوع من الولاية ونوع يستدعي أن يستصحب من يقوم به أخلاق الرعاية بأن يستشعر أنه راع عما استرعي فيه، وهي أمانة إن لم يأخذها صاحبها بحقها ويؤدي الذي عليه فيها فإنها تنقلب عليه يوم القيامة حسرة وندامة. هذا الكلام لن يتحول إلى سلوك عملي إلى متى؟ إلا عندما نردده جميعا وننصح به بعضنا البعض ويشيع في المجتمع مرة ثانية، حينئذ يمكن بإذن الله تبارك وتعالى أن يزول ذلك المرض العضال الذي تسبب على عدة مرات في أن يستجلب على الأمة الكثير من المصائب والنكبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم أصحابها الصبر وأن يلهمنا العمل بما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذه الحوادث التي تتكرر والتي تنبع من إهمال تفشى بيننا حتى صار ظاهرة اجتماعية ينبغي أن نستأصلها بأن نتذكر ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نحن نعلم أن هذا الإهمال لا سيما في تلك المرافق كالسكة الحديد وغيرها هو إهمال موروث من سنوات طويلة، ونحن ها هنا نجد أنفسنا أمام ثلاثة مواقف، طرفان ووسط كما يقولون، طرف يبالغ في أن المسؤولية لا تلقى فقط إلا على نظام سابق، وبالتالي فلا توجد أي مسؤولية الآن لا على حكومة ولا على مجتمع، وبين من يبالغ في الناحية الأخرى وهو أكثر مخالفة ومجافاة للواقع حينما يحمل تخلف تقني يراه الجميع وانهيار في كفاءة المعدات والأفراد عبر عشرات السنين فيختزله في اللحظة الراهنة وكأنه ينبغي أن يصلح هذا بين يوم وليلة، وما بين هذا وذاك يوجد ذلك الموقف الذي نراه عدلا وصائبا في أننا نعم هذه تركة ثقيلة، نعم هذه تركة قد نخر فيها الإهمال، بل كانت أهون أمراضهم الإهمال. هناك ما هو أعظم منها من الرشوة والسرقة وغيرها مما يستدعي أيضا أن نتعرض له حتى نحاول أن نقترعه من جذور المجتمع. ولكن نحن الآن من نواجه، من في الحكم الآن يسأل، والمجتمع الآن له كلمة وصوته مسموع. إذن فليتحرك الجميع، يتحرك الجميع لا بتلك الروح التي يفعلها بعضهم من أنه يريد فقط أن يظهر كوارث لكي يستفيد هو على أثارها، ولكن ينبغي أن يتحرك الجميع في علاج جاد. إذا كان الجميع راع ومسؤول عن رعيته، فمن في موقع الحكم رعايته أكبر وأشمل وأدواته أنجز. يحتاج الأمر إلى تدابير عاجلة، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. الإصلاح الشامل قد يحتاج إلى أموال لا توجد الآن، يحتاج إلى أوقات طويلة، ولكن على الأقل أن يوجد من يتحرك. الرعاية بمفهومها الأشمل أن يسأل هؤلاء الذين يقصرون لما يقصرون، أن تعالج عندهم جوانب السلبية والإهمال التي ترسخت، أن تحل مشكلاتهم المادية والنفسية والاجتماعية، أن يبحث عن مواطن الخطر فيتشدد فيها أكثر ويوضع فيها أكثر من شخص يراقب عليها ويكون كل منهم بدينا للآخر أو معاونا له، إلى غير ذلك من التدابير التي ينبغي أن يسرع بها الجميع. لا نريد أن نلقي بالتبعة على عصور ولت، فهذا هو أحد الأمراض أيضا، هو مرض قد تجذر فينا أننا عندما نتعرض لمشكلة تشترك مسؤوليتها بين أطراف متعددة، فإننا غالبا ما نركز على الطرف الغائب الذي نظام قد ولى أو أنظمة مستبدة موجودة لن تستطيع أن تتواصل معها، أو أعداء يدبرون ويكيدون، ودائما ما ننسى أين نحن. ولكن الصحيح هو العكس، حتى وإن كانت المسؤولية مشتركة فينبغي على كل أحد أن يبحث عن ما يمكنه أن يفعله فيها. إذن نحن كمجتمع في المساجد ابتداء، ثم في الشوارع والطرقات وأماكن العمل، نريد أن نعالج مرض الإهمال، نريد أن نعالج معه مرض السكوت عن ذلك الإهمال، أي السكوت عن منكرات ترك ما يضر الناس. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن ليكن بالإضافة إلى هذا بالنسبة للأفراد الدعوة إلى ترك الإهمال، ثم المراقبة على جميع من يهمل. لو أن الناس وجدوا شيئا من هذا فيه إهمال فمنعوه لزال ذلك الإهمال. طبعا لا أعني ذلك الذي يفعله من يريد أن يخرب وأن يعطل مصالح الناس، أنه إذا حدث شيء أوقع بالناس مصيبة خرج هو يوقع أضعاف أضعافها ويعطل مصالح الناس تحت مسمى الاحتجاج، وإنما أقول أن يوجد عندنا الوعي الكافي بأنه إذا كانت تلك المركبة غير صالحة فلا تتحرك، لا ينبغي للناس أن يقبلوا أن يركبوها، وغير صالحة بالمعايير الموضوعية. لن نطالب بمعايير مثالية، نحن نعلم الوضع وما فيه من خلل، ولكن على الأقل المعايير المقبولة فيما اعتاده الناس من أساليبه. هذا هو دور المجتمع، ودور الدولة والحكومة أعظم، أنها ينبغي أن تتبنى إعلاميا علاج هذه الأمراض الاجتماعية، وينبغي أن تتحرك على مستوى من يسبب هذا الأمر لكي تغير من طريقتهم وأفكارهم وتصوراتهم، ولكي تحل لهم مشكلاتهم على الأقل العاجلة منها، ولكي تضع تصورا رقابيا يشترك فيه الجميع، بحيث لا ينفرد مهمل أو مستهتر أو مغامر أو مقامر، كما سمعنا في كل هذه الحوادث أن أحدا حذر فلم يستجب، وأن أحدا فع كذا، ألا ينفرد أحد بشيء فيه مغامرة بأرواح الناس. الأخطاء واردة، لكن العار ألا نتعلم منها، فينبغي علينا أن نواسي كل من أضير من جراء هذه الأمور، وفي ذات الوقت أن نتحرك جميعا من منطلق مسؤولياتنا الجماعية تجاه أمتنا، أننا متى وجدنا مرضا علينا أن نقتلعه من جذوره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اجعلنا اللهم المتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، أدمر أعدائك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.